بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بدأت حديثا حول دعاء الحج الذي هو من أدعية شهر رمضان، وهو: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله. وهذا الدعاء يتضمن أربع دعوات أو حاجات مهمة للغاية. الحاجة الأولى هي أن يحج الداعي بيت الله سبحانه، وأن تكون هذه الحجة حجة من الطراز الأول إن صح لنا أن نعبر، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي على مستوى السلوك، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك. هذه نقف للمرة الثانية مع هذا المقطع، وترزقني بهذه طبعا عن طريق نفس هذه الحجة وكأثر لنفس الحجة، أن توفر لي هذه الحجة هذا الأثر، هو أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك. طبعا ابتدأت ب وأن ترزقني أن أغض بصري، وبعد إذن ثنت وأن أحفظ فرجي، على نسق ما في الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هنا أيضا نفس الترتيب: وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي. وإنما قدمت غض البصر على حفظ الفرج لأن الطريق الطبيعي لحفظ الفرج هو غض البصر، وهذا كما يكون في جانب الرجال يكون في جانب النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا ما توفر المؤمن أو المؤمنة على غض البصر في هذه الحالة هو في صراط حفظ الفرج، الشيء الطبيعي هذا. وعلى تقدير أن يتهاون الواحد منا فيما يرجع إلى غض البصر قد لا تحمد عقبى ما يصل إليه أمر ذلك، يعني هو في طريق قد يؤدي معاذ الله إلى أن يخسر حفظ فرجه. فإذا أمر غض البصر في غاية الأهمية. وبصورة عامة أقول المشكلة عندنا جميعا هي فضول على شتيت المستويات، فضول على مستوى البصر. فلو أن الواحد منا رتب وضع في أنه لماذا هذا الفضول الذي لا حدود له، ما إن وهو في السيارة ما يخلي طريق يمر به لازم يطالع يمين يسار وكأنه مسؤول عن كل من يمشي في الشارع، شوف واحد واقف قالوا شنده واقف، شوف واحدة واقفة شنده واقف، هذا واحد يا واحدة ما أدري بينهم علاقة زواج أو لا، فضول غريب عجيب ليس له أول ليس له آخر. فإذا مسألة الفضول على مستوى النظر، مسألة الفضول حتى على مستوى اللسان، مسألة الفضول حتى على مستوى السمع، هذا الفضول هو الذي يقود إلى ماذا؟ إلى الأدهى والأمر. وإنما ذكر الدعاء واحدة من أفراد الفضول. فلو أن الواحد درب نفسه، ألزم نفسه فيما يرجع إلى فضول البصر، فضول السمع، فضول النظر، لو درب نفسه على أن لا يكون منه ذلك فهو بمنجات وبمفازة من كثير من المحرمات والموبقات. وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي بعد أكثر من ذلك. هذه ماذا؟ مفردة من مفردات المحرمات، وهي حفظ الفرج أو عدم ارتكاب المحرم عن طريق مثلا عن طريق الفرج، لا، وأن أكف بها عن جميع محارمك. أنا أريد أن تكون هذه الحجة حجة بحيث تعطي هذا الأثر، أن أكف بها عن جميع محارمك إلى أي حد؟ حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك. طاعة الله رقم واحد، طاعة الله رقم واحد. يعني إذا جئت لأجعل أولويات عندي، أن أطيع زيد، أن أطيع عمرو، أن أطيع الزوجة، أن أطيع الولد، أن أطيع، أن أطيع، أولويات ومصالح، لابد أن يكون على رأس تلك الأولويات وطاعة الله تبارك وتعالى. محض الطاعة قد يعني لو أن إنسان حاول أن يطيع الله، أن يتقيد، أن يكون رائده أبدا ودائما أمر الله ونهيه، هو الرائد، هو الذي دائما ينظر إليه. طبعا هذا بمفرده لا يمكن، لابد أن يتوفر على شيء من شأنه أنه ماذا؟ من شأنه أنه يجعله مطيعا، يجعله متقيدا، يجعله لا يشذ، لا يمين، لا يسار. ما هو هذا الأمر؟ أمر الخشية من الله تبارك وتعالى. ما لم يعيش الإنسان عظمة الله وعظيم أخذه وما يعني وعيده، أن يتعرف وعيده، أن يتعرف غضبه، في هذه الحالة حتى لو اتفقت منه الطاعة اليوم أو ليومين أو في هذا الأمر أو ذاك النهي، ولكنه إذا لم يتوفر على الخشية وعلى التقوى ففي هذه الحالة في بعضها يطيع وفي بعضها يعصي، في بعضها يوافق في بعضها يخالف. لكن إذا أمسك بهذا الأمر وهو أمر الخشية من الله تبارك وتعالى، حينئذ الطاعة تأتي تبعا، لأن الطاعة إذا جاءت عن خشية جاءت أبدا ودائما وبصورة متكررة وبصورة دائبة. فإذا التركيز كل التركيز على خشية الله، على تقوى الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. هذه هي الطاعة، ولكن الأساس هو هذا الشيء الموسط ما بين الطاعة وبين العمل بما أحببت والترك لما كرهت. وما هو هذا الشيء الموسط؟ هو أمر الخشية، حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. بعد إذن فيما يرجع إلى هذه الحجة التي تمناها العبد على الله تبارك وتعالى، يسأل أن تكون في يسر وعافية وسعة رزق وما أنعمت به عليه. بعد إذن يأتي دور الطلبة الثانية. لا هي خصوص ماذا؟ الإلزاميات على الظاهر. نعم. ثم يأتي دور الطلبة الثانية. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك. هذه الطلبة الثانية، وهذه الطلبة لأنها مهمة أهميتها لا تقل عن أهمية الحجة، وهذا نراه متكررا. نقرأ مثلا في نفس أدعية شهر رمضان من أدعية الليل هذا الدعاء: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، الذي في آخره: ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. هناك قطعة متوسطة مهمة جدا: وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك. شوف هذه إلى جانب هذا، بالإضافة إلى العمل في ليلة القدر. هي ثلاث مهمات، ماذا طلبات في غاية الأهمية. ماذا الطلبة الأولى؟ القتل في سبيل الله. الطلبة الثانية أن يحج الإنسان بيت الله سبحانه. الطلبة الثالثة هي عبارة عن أن يوفق لليلة القدر. أي طلبات مهمة، فوفق لنا. هنا أيضا نفس هذا الدعاء، غاية ما في الأمر بتقديم وتأخير. ذكر أولا أمر الحج، ثم ذكر القتل في سبيل الله. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لأنه فوق كل ذي بر بر إلا القتل في سبيل الله، فإنه بر ليس فوقه بر. خلاص. بعد نقرأ مثلا في سورة محمد صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد. والذين قتلوا في سبيل الله، مو لازم إلا عنوان الشهيد وبالمعنى المصطلح، بحيث يكون مثلا تحت يعني هذا 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 الجهاد بأمر من المعصوم بصورة مباشرة، وأنه مثلا نعم تزهق نفسه قبل أن يدركه المسلمون وبه رماق. هذا الشهاد مو لازم إلا بهذا العنوان، عنوان عام يشمل هذا وغيره. والذين قتلوا في سبيل الله، القتل في سبيل الله، القتل من أجل الله، من أجل دينه، من أجل إعزاز دينه، نصرة لدينه، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. القتل بهذا النحو. تأتي الآية: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هي الأعمال التي يعملها الإنسان، وقد يتعب سنية عمره في ماذا؟ في أنه يجمع ويفعل ويكدس من الأعمال الصالحة، ولكنه قد يعمد إلى هذه الأعمال فماذا؟ فيذروها، تصبح ولو بسبب عجب، ولو بسبب ردة معاذ الله، ولو بسبب قبيح من الأفعال، تصبح هذه الأعمال هباء منثورا. لكن على تقدير أن يختم للإنسان بالشهادة أو بالقتل في سبيل الله سبحانه، هذه الأعمال أيضا التي عملها والتي أتعب جسده في فعلها طول عمره لا تضيع عليه، فلن يضل أعمالهم، لا تضيع عليهم، بل هذا أولا. ثانيا سيهديهم، هناك هداية خاصة، وهذه الهداية ليست متأخرة، ليست في الدنيا، لأنه الفضل أنه شهيد، الفضل أنه قتل، وإنما هي هداية على مستوى ما قبل عالم الآخرة، في العالم المتوسط بين العالمين، بين نشأة الدنيا ونشأة ماذا؟ ما بعد الحشر والنشر، في البرزخ. سيهديهم ويصلح بالهم، هذا كله في نشأة متوسطة، يصلح بالهم، أمورهم تصلح، لأن البعض من المؤمنين وإن كان من حيث المآل إلى جنة الله، ولكنه قد يعرض إلى ما شاء الله من العذابات في عالم البرزخ ليطهر، هذا كله في عالم البرزخ، يطهر، يمحص، يخلص، وإن كان في الأخير إذا ما صار الحشر والنشر وصار اليوم الآخر حينئذ إلى جنة الله لا محالة، ولكنه في هذا العالم المتوسط، هذا العالم الذي كثير من الأعمال، كثير من تبعات الأعمال الإنسان يأخذها معه، لذا موجود في بعض الروايات اكفون البرزخ، نكفيكم القيامة، قيامة احنا نتكفل، نحن شفعاء القيامة، لكن بالنسبة إلى البرزخ أنا أتمنى أن أجد ما يعني يدفع قلقي عنه من هذا العالم، ولو شفاعة الشافعين النبي وآله صلوات الله عليهم، أتمنى أن أجد ذلك. هذا العالم يعني تظهر فيه الكثير الكثير من المؤاخذات على العبد، الكثير من الحوبات، الكثير من التبعات تظهر في هذا العالم، إن لم يؤخذ بها في الدنيا يؤخذ بها في ولن يؤخذ بها في الآخرة، يؤخذ بها في هذا العالم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، يعني مو المسألة هالشكل، واحد فات مات خلاص انتهى كل شيء، حتى إذا أدركته رحمة الله وأدركته الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله أو من أحد من أهل بيته، هم سفن نجاة صحيح، على مستوى الآخرة صحيح، أنا أتكلم عن ماذا؟ النشأة المتوسطة، نشأة البرزة، هذه النشأة نتمنى أن يكون فيها شفاعة، ولكن كثير من الآثار ظهرت أو يعني ولو عبر منامات الصالحين، لا أتكلم عن منامات الطالحين أو منامات يرى فيها الطالحون، لا، منامات رؤية فيها الصالحون، وإذا بهم انتابهم وصلهم شيء من ماذا؟ شيء من أثر أعمالهم في هذه الدنيا، حتى الذي لا يحتسبه الإنسان. يعني أذكر لكم هذه القصة وعليكم الاعتبار بما سواه من الأفعال. يذكر الشيخ المامقاني عليه الرحمة، الشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال، لما وصل في الترجمة إلى ترجمة والده العلامة الشيخ محمد حسن المامقاني عليه الرحمة الذي هو عالم جليل جدا، يقول رأيت والدي، ذكر في ضمن ترجمة حياته، يقول رأيت والدي بعد وفاته فبدأ لي بأن حاله جيد، لكن لفتني أنه يوجد في شدقيه له نهاية الفم من جهة اليمين واليسار، هذا يسمى شدق، رأيت فيه أثر تقرحات ذا في اليمين وفي اليسار، سألته هذا شنو بابا؟ أشوف هذا الأثر موجود عندك، أنت ما كان عندك هذا الأثر، قال أنا كنت أن أنادي أمك ب يعني شيء على أساس أنه من باب الدلع وهي تتأذى وأنا لا أعلم، فكان يدخل على نفسها أذن بهذا الكلام معه، مثلا أناديها بشيء، ما ناديها باسمها، ناديها بشيء أنا أظن بأنه شيء جيد، هي تتأذى ولكنها تحتشمني، لا تكلمني، ما تقول أنا أتأذى من هذه، ما تقول أني لا أرضى. فهذا أثر هذا الشيء، مع أنه لا يقصد الأذية، ولو كان يعرف أنها تتأذى لما فعل. واضح. ولعلها قد سامحته عن ذلك أيضا، ولكن مع ذلك ظهر هذا الأثر. يقول أنا انتبهت من النوم، سألت أمي هل كنت تتأذين من منار؟ قالت نعم كنت أتأذى ولكني كنت أحتشمه. وأنا أيضا مسألة الصفح والعفو أيضا موجودة، لكن مع ذلك ما بالك بغير هذه الأعمال، أعمال مثلا يتعمدها الإنسان، يعرف أنها أذية للآخرين، يوصل ظلما وبغيا إلى الآخرين، يتعدى عليه بكلمة، يتعدى عليه نعم ببطش بيد وما شاكل ذلك، بقسوة في تعامل، ناهيك عن كذب، كذب عليه أو بهتان أو غيبة أو نميمة، هذا بعد أشنع كفعل، وأيضا من حيث الأثر والتبع والحوبة أكبر. هذه شنو؟ كيف للإنسان أن يعني هذه خلاص تروح بمجرد أن يموت الإنسان؟ لا، ما تروح. فإذا لابد أن نتذكر مسألة الشهادة أو مسألة القتل في سبيل الله توفر الكثير الكثير، ولن فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، أمورهم كلها تستتب في حتى في هذه النشأة المتوسطة، ويدخلهم، هذا في الأخير، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جنة هي لمن قتل في سبيل الله، لها امتياز أنهم أما عرفوا إياها ولذلك اشتاقوها. الكثير من الصالحين يتمنى على الله مثل القتل في سبيل الله، البعض الصالحين حتى لو لم يكونوا من العلماء يعلمون ما لهذا، لا لهذا القتل أو ما لهذا الفعل من زلفة عند الله تبارك وتعالى، فلذلك يتمنون القتل في سبيل الله، يتمنون هذا الشيء، لأنه كفاه ممحصا لكثير من الذنوب، كفاه زلفة عند الله تبارك وتعالى. الجنة التي وعيد بها من يقتل في سبيل الله. لذا بعض الشهداء، أذكر بأن واحدا من أوتي الشهادة كان يتمنى على الله الشهادة بشكل يومي، يقرأ سورة ياسين، فإذا انتهى إلى يوميا بشكل يومي، فإذا انتهى إلى قوله سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هو رد يرجع مرة ثانية فيقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يرزقني الشهادة، يكررها ثلاث مرات إلى أن وكأنه يقول يا ربي تقدر أن توفر لي ذلك، أن تعطيني هذه الأمنية. النتيجة بأنه نال الشهادة في سبيل الله. كثير من العلماء تمنوا على الله تبارك وتعالى الشهادة في سبيل الله سبحانه، لما علموا من ماذا؟ بقطع النظر أنه يعمر في هذه الدنيا أو لا يعمر، يطول عمره يقصر عمره، لأنه لا ينظر إلى هذه الحياة، هو ينظر إلى ماذا؟ إلى واقعه بصورة عامة. المشكلة العامة عندنا هي أن ننظر إلى هذه الحياة بقطع النظر عن امتدادات هذه الحياة، بينما الإنسان إذا نظر إلى حياته ممتدتان، وما الموت إلا ناقل فقط، كأن واحد مسافر يرجع بس، مو أكثر من هذا، فهو ما ينظر إلى أنه يطول عمري في هذه الدار أو لا يطول. نعم يتمنى على الله طول العمر، من أجل ماذا؟ من أجل أن يضاعف من الصالح من الأعمال. فإذا أمر القتل في سبيل الله كطلبة يتمناها العبد على الله تبارك وتعالى. البعض حتى من ريعان الشباب، السيد الخوي عليه الرحمة كما هو تكلم مرة وفي موقف يعني يقول أنا تمنيت على الله ثلاث حاجات، إحداها هي الشهادة في سبيل الله. هذا يقول أنا تمنيتها من أوائل الشباب، إلى أن يقول أنا يئست منها في هذا العمر، وكان يقول مرحبا بها حتى في هذا السن المتأخر، يعني السن المتقدم جدا، يتمنون على الله تبارك وتعالى الشهادة. فإذا وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك، تحت راية نبيك، حيث تكون الراية راية مرضية لله تبارك وتعالى، مرضية للمعصوم عليه السلام، فهي راية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لم يكن رسول الله موجودا. في الحال هذا الدعاء أنشأه المعصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون راية لرسول الله ورسول الله ليس موجودا؟ فإذا نستكشف بأن المراد من راية رسول الله راية مرضية لله تبارك وتعالى، حتى لو لم تكن هذه الراية راية معصوم عليه السلام وبشكل مباشر، حتى لو كانت تحت هذه الراية راية ماذا؟ راية هي امتداد لراية المعصوم عليه السلام، بحيث تعود مرضية لله ولرسوله ولأوليائه ولأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك الذين يتمنون على الله الشهادة لا يتمنونها وكأنه ماذا؟ وكأنها غاية، حتى يعني هالشكل شربة ماي، لا، يتمنون أنهم يبلون بلاء حسنا ينالون بعده الشهادة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ويتمنى أن ماذا؟ أنه ينصر دين الله سبحانه، أن يعمل ماذا؟ أن يعمل على إذلال مثلا الشرك، إذلال النفاق، إذلال الكفر، ما أمكنه. إذا نال في نهاية المطاف ماذا؟ الشهادة، فهذه هي المنية الثانية. فإذا وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني، هذه طلبة رابعة بعد سؤال أن يقتل به الله أعداءه وأعداء رسوله، وأسألك أن تكرمني. يتمنى العبد على الله تبارك وتعالى أن يعود ماذا؟ أن يعود كريما عليه، بحيث يعطيه الله تبارك وتعالى ما سأله بصورة تفصيلية وما لم يسأل. يا ربي أسألك أن تكرمني كما هو الحال في سؤال الله من فضله، واسأل الله من فضله، قل أسأل الله من فضله بهذا النحو. هنا أيضا سل الله أن يكرمك، لذلك بعض المؤمنين إذا ما دعا لآخر أكرمك الله، هي تكفي، أكرمك الله، بعد الله يعرف كيف يكرمك. أما بأي شيء يكرمك، بأي شيء ما هو طبيعة الإكرام التي سيتولى الله تبارك وتعالى إعطائك إياه، هذا شيء راجع إلى الله تبارك وتعالى. المهم تتمنى على الله تبارك وتعالى أن يكرمك. وأسألك أن تكرمني إلى أي حد؟ حتى إذا كانت هناك من مزاحمات لهذا الإكرام، بحيث يعود إكرامي ماذا؟ في مهانة الآخرين. أنا يا ربي أعرف بأن فضلك ليس له حدود، فأنا وإن قلت بلساني وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، أريد أن أقول بأني أتمنى عليك أبدا ودائما أن تكرمني، بحيث أنا أعرف أنه ماذا؟ بأنه لا حدود لجودك، بحيث لا ما يعني لا يوجد ما يمكن أن يحول بين ماذا؟ أن تجود علي بإكرامك. وما قد أتصوره هذا فقط على مستوى تصوري أنا، وإلا أريد من خلاله أن أقول لله تبارك وتعالى أنا هذه أريدها ماذا؟ بصورة شديدة، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك. ثم يأتي التأكيد، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله. أنا أكتفي بهذا المقدار، ولعل لي إذا كانت هناك فرصة أتكلم عما بعد الحج، وهل أنه بانتهاء الحج انتهى كل شيء أو لا، أن بانتهاء الحج يبدأ الحج، وأنه هل أن الحج يبدأ بلبيك اللهم لبيك وينتهي، أو أن الحج يبتدئ بعد انتهائه ويبدأ أيضا بلبيك اللهم لبيك؟ هذا إلى حديث لاحق إن شاء الله إن سنحت الفرصة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.